إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله على نعمه ونشكر الله تعالى على آلائه، نحمده إذ أنعم علينا بنعمة الصيام والقيام والإحسان، نشكره جلت قدرته على فضائله وآلائه، نشكره عز وجل على نعمه التي أغدقها علينا، وما منا من أحد إلا وهو يعيش تحت ظلال آلاء الله. يا ربنا لك الحمد على نعمك، يا إلهنا لك الشكر على آلائك. يا ربي نحمدك فيما نحمدك، ونشكرك في أرقى وأعلى منازل الحمد أن هديتنا لهذا الدين وجعلتنا مسلمين، وأتممت علينا هذه النعمة في صيام رمضان وقيامه. نسألك يا الله أن تقبله، فإنك أنت الرحمن الرحيم. ونصلي ونسلم على أشرف خلقك وأكرم رسلك، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله. نشهد أنه علمنا الهدى وزيننا بالمسار في دروب التقوى، وعلمنا الطريق الواصل إلى الله، فمنا من سار واهتدى، ومنا من ضل وأغوته الشياطين فتاه في دروب الحياة، حيران في الأرض يتيه فيها، لأنه لم يسر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدله على الطريق الواصل إلى الله. ذلك أن عقيدتنا التي لا تتزعزع، وإيماننا الذي لا يمكن أن يخامره شك، أن الله عز وجل قد سد كل طريق يوصل إلى الله، ولم يبق إلا طريق واحد. هذا الطريق هو منهج وطريق محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا الطريق الذي قال الله عنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اللهم اجعلنا من السائرين عليه الثابتين على هذا المسار، واهدي الآخرين ممن لم يسر في هذا الطريق، ممن تخطفته شياطين الإنس والجن. اللهم دله عليك، اللهم بصره بالحق، اللهم حبب إلينا وإليه الإيمان، وزينه في قلوبنا وقلبه، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعوذ بك يا الله من أن تلتبس علينا الأمور فنضل ونذل. ذلك أن من لم يكن سائرا في هذا الطريق ضل وتاه وذل. نسأل الله السلامة والعافية. أحبابي، يطيب لي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد عبر هذه القناة المباركة الممتدة عبر القارات، قناة إقرأ، ويسعدنا ويشرفنا أن يشاركنا في هذا اللقاء أحبتنا وإخواننا في إذاعة ألف ألف إف إم. نعم أخي الكريم، أول مكالمة. كريمة من الجزائر، تفضلي يا كريمة من الجزائر.
السلام عليكم خويا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خويا حاب نسقسيك، أنا مزوجة ما عنديش أولاد.
نعم
أنا عمتك دايما، ومن بعد أنا رجلي ما يعطينيش مصروف.
أي وهو معك وهو معك
عايش مصروف،
وهو معك
دراهم دراهم.
هل أنت هل هو في أنت معه في البيت؟
أنا مزوجة معاه، عايش معاه، ما مشي مخصوصة في الدار، مي ما يعطينيش مصروف. كي نحب نشري حاجة دراهم ما يعطينيش، ومن بعد انا كي نروح للطبيب نرجع الصرف ما نرجعوش لرجلي، مسك حلال ولا حرام.
طيب خير ان شاء الله، تسمعي جواب. الله يبارك فيك يا كريمه. طيب ايه، طيب يا اخت كريمه، أنا أجيبك مباشرة، أقول لك يا أختي الكريمة، ما من شك أن الله عز وجل في هذا الدين قد أكرم المرأة أيما إكرام. المرأة إذا تزوجها الرجل فإنه يجب عليه أن يوفر لها النفقة، نظام النفقات، نظام لا يجاريه ولا يمكن أن يجاريه أي نظام في تحقيق العدل الاجتماعي. نظام النفقات في هذا الدين ونظام الأوقاف في هذا الدين نظام يسد حقيقة ما يحتاجه الإنسان فيما نسميه بالضمان الاجتماعي والتكافل الاجتماعي الحقيقي. ذلك أن الرجل مسؤول أمام الله عن زوجته وأولاده وأبنائه، وإن كان والده حي وهو غير قادر أن ينفق على نفسه وجب عليه، وكذلك أمه تجب عليه أن ينفق عليه إذا لم تكن قادرة. الشاهد هذا النظام التكافلي التضامني هذا يمتاز به هذا الدين، ثم يأتي الوقف ليغطي بقية الجوانب الأخرى في مصالح الأمة المتعددة. حتى لا أؤخر الإجابة المباشرة لأختنا كريمة، الزوج يجب عليه أن يوفر لزوجته الطعام والشراب والمسكن والملبس والمركوب، إذا كانت تحتاج إلى وسيلة تنقل في من مكان إلى مكان يجب عليه أن يوفر لها، وكذلك علاجها. هذا ما يعني أساسيات الحياة يجب عليه أن يقوم بها، وما يفعله في مقابل ذلك الله يعطيه أجرا ويكتب له به منزلة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل وقال له بعض الصحابة يا رسول الله درهمان، درهم أعطيه لفقير ودرهم أعطيه لأهلي في نفقتهم، أيهما أقرب وأفضل عند الله؟ قال درهم تعطيه لأهلك أفضل. فيجب عليه، لكن يبقى بعد ذلك ما نسميه بالكماليات، يعني الضرورات والحاجيات لا بد من أن يسدها، لكن كماليات الحياة، تبغى المرأة تتمشى، تريد أن تترفه ترفها زائدا عن المعتاد، هذا ما يجوز أن المرأة تكلف زوجها وتشق عليه في أن تطلب منه مطالب قد تعني وتثقل كاهله بالديون وغيرها من المتاعب. لكن أنا أعود فأقول لقضية نظام النفقات في الإسلام نظام عجيب، حتى أنك إذا تأملت ما تملكه في جيبك ليس لك وحدك، لك أنت ولابنك إذا كان عندك ابن وبنتك، طبعا إذا كان ابن غير قادر على أن ينفق على نفسه. تصوروا معنا الولد لو بلغ حتى 40 وهو أو 50 وهو لا يستطيع أن ينفق على نفسه وأبوه قادر يجب عليه أن ينفق عليه، وهكذا البنت في بيتها عند أبيها. فالشاهد في الأمر هذا نظامنا، النظام الذي يأمن الإنسان فيه على لقمة العيش الكريمة الشريفة. نعم عبد الله من السعودية، تفضل يا أخي عبد الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
الله يجزاك خير يا شيخ، انتم قائمين على هذا البرنامج، بارك الله فيكم يا شيخ.
نسأل الله التوفيق
الجميع. يا شيخ عندي 3 أسئلة الله يبارك.
تفضل حبيبي.
اي السؤال الاول يا شيخ، مثلا انا نمت عن صلاة المغرب وصحيت على العشاء، فنزلت ابغى اصلي في المسجد صلاة طبعا لازم ابدا بالمغرب صح يا شيخ؟
نعم.
طيب بس الامام كان وقت صلاة العشاء في الركعة الاولى والثانية ايا كان، طب انا اصلي العشاء وبعدين اصلي المغرب ولا ما نعرف كيف يعني؟ هذا سؤالي.
ابشر يا حبيبي. السؤال الثاني،
السؤال الثاني شيخ نفس الشيء، يعني مثلا لو كنت أنا في سفر ووصلت لأي مصلى وأنا في الطريق، فطبعا أنا لازم أبدأ بصلاة المغرب صح يا شيخ؟ ويكون نعم. نفس الشيء صلاة العشاء.
نعم.
السؤال الثاني بارك الله فيك يا شيخ، لو دخلت في مسجد وأنا في على سفر بصلي صلاة الفجر، طبعا تعرف المصليات في الخط السريع أو في الطرق بتكون يعني جماعات، كل ما توصل جماعة بتصلي، كل ما توصل جماعة
نعم.
بتصلي.
نعم.
طيب أنا صلاة الفجر أبغى أصلي السنة، فلقيت جماعة أصلي الفجر، هل أصلي السنة بعدين أصلي الفجر مع لأنه كده يعني كده كده حتيجي جماعة ثانية، أو إني أصلي الفجر بعدين أصلي السنة؟
طيب بارك الله فيك، أبشر يا
شيخ. ممكن أضيف إضافة كمان؟
تفضل.
الله يبارك فيك يا شيخ. المصليات اللي في الطرق، يعني هل يجوز فيها أن تكون في جماعتين ثلاثة بحكم الناس مسافرة بتوقف وتروح ده؟
طيب.
أو أنه نفس مثل المسجد، يعني لا يجوز أي جماعتين في أي مكان؟
نعم، أبشر إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يحييك يا أخ عبد الله، بارك الله فيك يا أخي الكريم. طيب، أخي الحبيب عبد الله يقول: نمت عن صلاة المغرب ثم ذهبت إلى المسجد فوجدتهم يصلون صلاة العشاء، فما الذي أفعله؟ هل أصلي معهم صلاة العشاء لكي أدرك صلاة الجماعة؟ والله يا بني، للعلماء في هذه المسألة صورتان وكلاهما ممكن. الصورة الأولى هو أن تدخل معهم بنية صلاة المغرب مع الإمام، إذا كان في الركعة الأولى تدخل معه بنية صلاة المغرب تصلي معه، فإذا جاء قام إلى الركعة الرابعة في صلاة العشاء تجلس أنت تنتظره حتى يعود بارك الله فيك، ثم يقرأ التشهد، وإذا سلم تسلم معه. وهذه الصورة، وهناك من العلماء من أقال من قال بها وأجازها ولا بأس بها. من العلماء من قال: لا، أدرك صلاة الجماعة في صلاة العشاء، لأن ما دام أنه قد فات عليك وقت المغرب فإن القضاء لا وقت له وإلا إذا ذكرته، فبالتالي أريد أن تدرك صلاة العشاء، وبعد أن تنتهي من صلاة العشاء تصلي ما كان قد فاتك من صلاة المغرب، تصلي صلاة المغرب. إن وجدت جماعة تصلي معهم فبها ونعمت، وإن لم تجد فصلها وحدك. كلا الصورتين ممكن أن تفعلها بارك الله فيك. يقول: دخلت كذلك إلى في نفس الشيء في سفر، وجدتهم يصلون نعم على حال المسألة واحدة. يقول: دخلت وجدتهم يصلون صلاة الفجر، وأنا متوقع أن تأتي جماعة أخرى سوف أصلي مع الفجر، فهل أصلي معهم السنة، أنوي بها السنة، ثم أصلي بعد ذلك مع جماعة أخرى صلاة الفجر؟ والله إذا كنت مستيقن أنها ستأتي جماعة، لأنك رأيت مثلا أتوبيس نزل الناس منه وهم يستعدون الآن للوضوء وسيأتوا لكي يصلوا صلاة الجماعة، تعلم ذلك يقينا، فلا بأس، لأن سنة الفجر وقتها قبل صلاة الفجر ولها منزلة عظيمة ما تركها النبي عليه الصلاة والسلام لا حضرا ولا سفرا، وقال عنها: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فلا بأس أن تصلي معهم بنية السنة، ثم إذا جاء الجماعة وتكاملوا صلي معهم صلاة الفجر ولا بأس بذلك. تسألني بارك الله فيك عن الجماعات المتعددة في مساجد الطرقات، نقول هذا لا بأس به، لا بأس من أن تأتي جماعة تصلي، تأتي الأخرى تصلي معها أو بعدها، لأن هؤلاء قد يصلون المغرب، هؤلاء يصلون العشاء، ربما هؤلاء يصلون الظهر، هؤلاء يصلون العصر، وهكذا. فتعدد الجماعات في مساجد الطرقات لا بأس به، إنما المنهي عنه نهيا شديدا أن يكون ذلك في المساجد، مساجد الأحياء التي يكون عدد أهلها محصورون محدودون يصلون في هذا المسجد، وقع بينهم خلاف تجلس جماعة يصلون هنا وجماعة، هذا هو المنهي عنه. أما مساجد الطرقات فلا بأس. نعم، فاصل أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله. إخوتي وأحبابي، هأنذا أعود إليكم وعندي مجموعة من أسئلة أرسلها إلي أحبابنا وإخوتنا، أي نعم، ممن يتابعون عن طريق الإيميل والفيسبوك وغيرها. منها هذا السؤال الذي تقول صاحبته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: هي جسمها مكسو كله بالبرص وتعاني من شدة من الجهاز الهضمي، ومنها قرحة الاثنى عشر والتهاب أمراض في الجهاز في الأمعاء الغليظة، فهل يجب عليه الصيام أو الإفطار في هذه الحالة وجزاكم الله خيرا؟ كنت قد قسمت لكم المرض في الماضي وأعيده مرة أخرى، فإن التكرار يعني يثبت المعلومات. الأمراض في الجملة تنقسم إلى قسمين: أمراض مؤقتة يرتجى منها الشفاء بأمر الله كما يقرر ذلك الأطباء أهل الاختصاص، هذه عليها أن تفطر ثم إذا كتب الله لها الشفاء فإنها تصوم. لكن هناك أمراض يقرر الأطباء أنها تحت بند أو طائلة أو نوعية الأمراض المزمنة، وليس هناك شيء مستحيل على الله، الله قادر على كل شيء، الله يجعل من المستحيل ممكنا، بل قد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهل. لكن ذلك في عرف أهل الاختصاص أنهم يقولون هذه أمراض مزمنة، فإذا كان مرضا مزمنا قرره الأطباء أن لا طاقة لك على الصيام مع وجود هذا المرض المزمن، ففي هذه الحالة ليس عليك الصيام بواجب، وإنما تطعمي عن كل يوم مسكينا، ولو جمعت 30 مسكينا فأطعمتهم وجبة كاملة في يوم واحد كفاك عن الشهر كله. وإذا أخذت 45 كيلا من القمح أو الأرز أو من أي مطعوم وأدخلته على بيت فقراء ومعه شيء من الأدم، يعني شيء من الإدام، قليل من اللحم، وأدخلت على هذه الأسرة، يكفيك عن الشهر كله. نحن ديننا دين يسر، الله ما جعل علينا في الدين من حرج، بل الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. السلام عليكم ورحمة الله، لدي سؤال من فضلك. لدي أم متوفاة، أريد أن أعرف هل سيصلها ثواب قراءة القرآن الكريم وصيام بعض الأيام تطوعا إذا نويتها لها، أرجو الإفادة. أما قراءة القرآن فاقرئيه لنفسك، ثم بعد ذلك يعني لك أن تهبي ثوابه لأمك أو لأمك ولك، ولا شيء في ذلك إن شاء الله. أما الصيام فلا تصومي عنها إلا إن كان هناك صيام واجب كان قد وجب عليها، سواء كان واجب أوجبه الله عليها في صيام رمضان أو صيام نذر، وماتت ولم تستطع، وماتت وكان في مقدورها قبل موتها أن تصومه فأهملته، إذن هو واجب عليها كدين، ودين الله حق أن يقضى. في هذه الحالة تصوموا عنها جزاكم الله خيرا. قال الله، يقول: أريد أن أعرف معنى الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، من سورة النساء وتطبيقها على المسلمين الذين يعيشون في الغرب. يا أخي الكريم، الله عز وجل أذن للمسلمين إذا ذهبوا للجهاد في سبيل الله أن يقصروا الصلاة، هكذا مفهوم الآية: وإذا ضربتم فليس عليكم جناح أن تقصروا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. كان ذلك في أيام الجهاد، أيام الجهاد في سبيل الله، عندما سافر المسلمون لكي يفتحوا القلوب ولكي يبصروا الناس بدين الله ولكي يعرضوا عليهم دين الله. أريدكم أن تفهموا معنى الجهاد، أن المسلمين الذين خرجوا إلى الأرض ما خرجوا ليقتلوا ولا ليمثلوا ولا ليقتلوا شيخا ولا وليدا ولا امرأة ولا عجوزا ولا عابدا في صومعة ولا يقطعوا شجرا ولا أبدا، كانوا رسل رحمة، وكانوا يقولون للناس: نحن جئنا لكم بدين الله ونريد أن نعرض عليكم دين الله، فإما أن تقبلوا فأنتم إخواننا، وإما أن تمكنون من أن نمارس هذا الدين في أرضكم وتنظروا فيما نفعله من العدل وعظمة هذا الدين لعل الله أن يفتح قلوبكم، فإن رفضتم نحن نكسر الحواجز التي تحول بين رؤيتكم لهذا الدين لكي تقتنعوا به أو لا تقتنعوا، خيار لكم، لا إكراه في الدين، المهم أن تروا. يعني أنا لا أريد أن أطيل في هذا الباب، لكن أنا أقول لكم مثالا حيا: عندما دخل المسلمون إلى مصر، هذه مصر الآن الموجودة، كان الرومان فيها محتلين يريدون تحويلها من أرثوذكس إلى كاثوليك، وقتلوا الآلاف، ولكن المصريين لم يقبلوا، ودخل عمرو بن العاص وسكن فيه، ما قال لأحد كن مسلما أبدا، وإنما شاهدوا هذا الدين في أهله في عدله، في فضله، في رحمته، في صفائه، في يسر عقيدتي، وتجاوبت هذه المعاني مع فطرة الله التي فطر الله الناس عليها، ودخلوا في دين الله أفواجا. فالشاهد في الأمر، حتى أعود إلى الموضوع نفسه، الله أذن لهم في هذه الحالة أن يقصروا، ثم بعد أن انتهت مرحلة الجهاد الله أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه منحة إلى الله في كل سفر يسافره الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واعتمر 4 مرات، وكان في أسفاره عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة في أسفاره في حجه وعمرته. طيب، هل نطبق ذلك على الذين يذهبون الغرب؟ طيب، اذهب إلى الغرب إذا كنت ستذهب لمدة 4 أيام، 5 أيام، 10 أيام، حتى المدة التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك سنعطيك إياها، وهي 18 يوما. إذا مكثت هذه المدة وأنت مسافر وستعود إلى أرضك، لا بأس أن تقصر. لكن تقول أنا سأبقى في بلد الغرب 4 سنوات 5 سنوات وأبقى فيها أقصر الصلاة، هذا لا يليق ولا يجوز. لا يا أخي، أنت أصبحت مستوطنا. إذا زاد يعني إذا زاد مقامك عن أعلى مدة مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره يقصر الصلاة بعد فتح مكة وعندما ذهب إلى تبوك، وهي لا تزيد عن 19 يوما، في هذه الحالة يجب عليك أن تتم صلاتك، أنت لست مسافر. إلا في حالة واحدة، إذا ذهبت إلى بلد مع مريض وأنت تتوقع في الأسبوع هذا أن ينتهي مرضه أو ينتهي الكشف عليه، وجلست الأسبوع الثاني وجلست الشهر الأول وأنت في انتظار قضاء حاجة هذا الإنسان، أو معاملة ذهبت تتابعها، أو قضية ذهبت وأنت في كل يوم تتوقع أن ينتهي عملك، حتى لو مكثت شهر أو شهرين وأنت بهذه الكيفية، لا بأس أن تقصر. نعم يا أخي. أبو ليان من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شهر مبارك علينا وعليك يا طويل.
اللهم أمين. حياك الله أخي الكريم.
الله يحفظك. عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
دحين نحن بنروح المسجد وبعض احنا نتخلص الجماعة على الركعة الأخيرة، نخش معاهم في الصلاة.
نعم.
ولما ينتهي الإمام ونحن معاه في الصلاة، يجي واحد من برا ويكمل معايا الصلاة.
نعم.
هل هذا يصح يا شيخ ولا لا؟
طيب، أبشر إن شاء الله تسمع الإجابة.
الله يجزاك بالخير.
الله يحييك أبو ليان. يسأل لي أخي الكريم، يقول لو أني دخلت لأصلي وكان الإمام قد يعني قضى من صلاته 2 ركعتين أو 3، ودخلت معهم مقتديا بالإمام ولكنني مسبوق، يعني سبقني الإمام 2 ركعة، بعد أن يسلم الإمام قمت لأكمل ما بقي علي من الصلاة. أثناء قيامي لإكمال ما بقي علي من الصلاة، دخل رجل وصف بجواري على أنه يريد أن يقتدي بي لأكون إماما له، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك. أنا أعلم أن بعض العلماء يشترط نية الإمامة قبل الدخول في الصلاة، لكن الصحيح والثابت حتى من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه جابر وجبار، وكان قد صلى عليه كبر عليه الصلاة والسلام، دخل جابر فوقف على يمين، جبار دخل على يساري، أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم أعادهما خلفه وأتم بهم الصلاة، ولم يقل أنا لم أنوي الإمامة. وكان يدخل عليه بعض الصحابة وهو يصلي فيصلي خلفه عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بذلك إن شاء الله. أحبابي، فاصل وأعود إليكم إن شاء الله تعالى. أحبابي، وهذا سؤال آخر قريب من السؤال الأول، يقول هل يجوز للمسلم المقيم في أوروبا أن يجمع ويقصر الصلاة إذا لم تسمح له ظروف العمل أن يصلي كل صلاة في وقتها؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فهل يجوز له أن يفعل ذلك دائما في الجمع والقصر طول ما هو يعمل في هذا المكان، أم يجب عليه أن يبحث عن عمل غيره إن أمكن، رغم أنه يصعب أحيانا إيجاد عمل يوفر له أوقات الصلوات؟ طبعا أقصد في الأوقات التي تكون فيها صلوات متقاربة. أحبابي وإخوتي، نحن مسلمون، ومن أجل أن نحقق ديننا علينا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة حق يقينية. أنت أشهدت ربك أنك تعرفه، عرفت ربك وتطيعه وتحبه وتستجيب له. عندما قلت أشهد أن لا إله، أي لا معبود في الأرض إلا أنت يا ربي، وعبادتي مبنية على حب وطاعة، هذا الحب ارتقى بي إلى أن تكون يا الله أحب إلي مما سواك، وطاعتك أولى من طاعة كل شيء، وأن محمدا هو طريقي إليك، هو رسولك الذي أرسلته إلي، أحبه وأطيعه وأستجيب لأمره وأنتهي عما نهاني عنه وأعبدك يا ربي كما عبده محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو العقد والعهد الذي بينك وبين الله. سيأتي في متطلبات هذا العقد وهذا العهد أول شيء أن تصلي، أن تصلي لربك الصلوات، لأن هذا الركن الثاني من أركان الإسلام. يأتي لك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. فإذا المسألة ليست مسألة خيار، أنت مسلم كما أنك لا تملك خيارا في أن تتنفس الهواء الشهيق والزفير والشهيق، كذلك صلاتك جزء من وجودك. فأنت في كل مكان من أهم ما يجب عليك أن تفعله وأن تحرص عليه صلاتك. إذا دخلت عمل تقول لهم انتبهوا أنا مسلم، ستجدون مني إتقان وثبات وعزيمة وإخلاص وأمانة وجدية في العمل والتزام، أريد منكم في صلاة الظهر 10 دقائق، في العصر 10 دقائق، في المغرب 10 دقائق، في العشاء 10 دقائق، أنا أريد أصلي، سألتف جانبا في زاوية من الزوايا، أكبر وأصلي صلاتي وأعود إلى عملي. لن يردك أحد فوق الأرض. ومن خلال تجربتي ومعرفتي، وأنتم تعلمون يا أحبابي أني زرتكم في أماكنكم، في أماكن كثيرة في أوروبا وفي أمريكا وفي كل مناطق الدنيا، ذهبنا إليها والتقينا بأحبابنا وإخوتنا، وعلمنا يقينا أن من صدق الله صدقه الله، ومن كان يعني ثابتا على دينه الله يعينه. المهم أن يبقى عندك هذه الإرادة الجادة الصادقة، وصدقني يا حبيبي عندما تفعل ذلك ستجد من الله عونا وسدادا وتوفيقا، يسخر لك كل شيء، حتى عدوك يسخر لك كل شيء، حتى من تعمل معه تجدهم يقدرونك لأنهم يرون فيك ثبات على دينك، وهم يعتقدون في قرارة نفسهم أن من صدق مع الله سيصدق معنا في عملنا. نعم، حنان من أسبانيا، تفضلي يا حنان من أسبانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا متزوجة ولدي مشكلة الآن مع زوجي، لدي طفلان. قبل الزواج لقد وعدني بأن نسكن في مكان جيد في مدريد، كنا نسكن هناك، وبعد الزواج ذهبنا إلى بلدة ولم تعجبني، فهنا أعاني من البرد والثلج، والآن رأينا متخاصمين، ما الحل يا شيخ؟
هل هو عندك قريب منك حتى أصلح بينكما؟
لا، إنه في العمل الآن.
يا بنتي الله يرضى عليك، الآن عندك طفلان، الآن عندك طفلان، وما دام عندك طفلان خذي الأمر برفق. اسمعيني جيدا وتسمعني كل واحدة من بناتي في الدنيا، اسمعيني ولتسمعني كل بنت في الدنيا، عندما قال الله إن كيدكن عظيم، ليس معنى ذلك أن المرأة صاحبة مكر وخديعة، لا، المراد كما قال الله كذلك كدنا ليوسف، يعني أحسننا له التدبير. فالمرأة عندما يقابلها زوجها ويجد أمامها وجها باسما لطيفا وتقول له يا أبا فلان تعبنا في هذا المكان، الله يبارك لك فيما أعطاك، انقلنا إلى مكان لطيف نستريح فيه ويتربى أولادنا وهم سعداء، بهذه الكلمات اللطيفة الهينة اللينة اللطيفة بالوجه الباسم، صدقيني يا ابنتي الرجل طفل، يعني طفل كبير، طفل بس كبير، يعني بمعنى أن هذا الرجل الكلمة اللطيفة من المرأة يعني تأسر قلبه، فحاولي أن تتلطفي معه وأسأل الله أن يسخره لك.
يعني علي أن أصبر وأبقى هنا؟
لا بس أنت يعني مش تصبري فقط، وإنما تتلطفي في الطلب بقدر الإمكان حتى ينقلك إلى مكان أفضل.
نعم يا شيخ.
بارك الله.
رقمك الهاتف الخاص من فضلك.
نعم،
رقم هاتفك من فضلك.
يعطوك إن شاء الله من الكنترول. طيب، يقول السلام عليكم، أنا صاحب حساب توفير لدى بنك البركة ببلدي، أجني أرباحا سنوية من هذا الحساب، والتي أنا في حيرة من أمري، أرجو من سيادتكم المحترمة إفادتي بشأن شرعية بنك البركة. أنا ما لست هنا ليعمل دعاية لأحد، ولكن أقول لكم بكل صراحة أن بنك البركة من البنوك الإسلامية التي نفع الله بها كل من أراد أن يترك الربا وأن يذهب لكي يستثمر ماله استثمارا شرعيا، فاستعينوا بالله وتعاونوا معه وتعاملوا معه، وما تجنونه من أرباح أو تتعاملون معه فيه من أعمال ففيها خير كثير، لأنه ضمن مجموعة البنوك الإسلامية التي يسرها الله والتي بدأت تنتشر في الدنيا بشكل كبير، بل وحلت أزمات كثيرة على مستوى الأفراد، على مستوى المؤسسات، حتى على مستوى الشركات الكبرى. ما حكم قراءة القرآن الكريم للمرأة الحائض دون ملامستها كقراءتي من جهاز الحاسوب أو الهاتف الذكي؟ لا بأس للمرأة المسلمة أن تقرأ القرآن سواء كان من جهاز الحاسوب أو الهاتف الذكي أو المصحف إذا هي حملته بحائل، يعني وضعت جوانتيات أو أخذت رداء ووضعت المصحف هكذا ومسكته به، في هذه الحالة لا بأس أن تقرأه ولا شيء عليها، ويكتب الله لها أجر قراءتها للقرآن الكريم. أسأل الله الجميع التوفيق. رجل يقول جدي رجل مسن ذو 90 سنة يتعب كثيرا في الصيام، صام 5 أيام أو رمضان ثم أفطر، أفطرنا، ما حكم ذلك؟ المرأة الرجل الكبير والمرأة الكبيرة والمريض مرضا مزمنا، هؤلاء الثلاثة، المرأة الرجل الكبير والمرأة الكبيرة، بشرط أن يكون الرجل والمرأة لا زالوا يعقلون، يعرف أن فلانا هو فلان وهذا ابني وهذا بيتي وهذه قريتي وهذا تاريخي وهذا كذا إلى آخره، ولكن ضعف جسمه، الله قال ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وصل إلى 90 فضعف، وكذلك المرأة وكذلك المرض المزمن، هؤلاء ليس عليهم شيء، يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا، ويطعمون عن كل يوم مسكينا. نعم. طيب تفضل، سمية من المغرب، تفضل يا سمية.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بدي أسألك سؤال.
تفضلي.
أنا مريضة كثيرا وعملت في سحر، وبدي يعني أستلجئ إلى طريقة مش شرعية، وبدي نصيحتك يا شيخ.
لو ترفع الصوت قليلا يا سمية حتى أسمع.
أنا مريضة كثيرا وعملوا لي سحر.
أيوة.
وبدي أسألك إذا استلجأت إلى طريقة مش شرعية، يعني بدي نصيحتك.
طيب شوفي يا سمية، أولا أسأل الله جلت قدرته أن يكتب لك الشفاء وأن يشفي كل مرضى المسلمين في كل بقاع الدنيا يا رب العالمين، اللهم اشفي مرضانا يا الله، واشفي سمية يا الله. لكن يا سمية، لا يمكن مطلقا أن تنالي رضا الله بإسخاط الله. هؤلاء السحرة، أنا عرفت كلامك، هؤلاء السحرة والدجالون والمشعوذون إنما يدخلونك في ظلمات بعضها فوق بعض، لا تكادي تخرجي من ظلمة إلا إلى ظلمة أشد. فابتعدي عن هذا السحر وحاولي أن ترقي نفسك أو ترقيك امرأة صالحة، أو حتى راقي مأمون، راقي مأمون شرعي، رقية شرعية. وإن كنت أرى أن ترقي نفسك بنفسك، نعم، واستخدمي بعض العلاجات التي يعني ثبتت بالتجربة أن الله ينفع بها كثيرا، نعم، كيعني أوراق السدر وغيره، هذه بالتجربة، هذا علاج كمثل أي علاج موجود في الدنيا، نعم، تأخذ أوراق السدر وتدقي وتصبي في ماء وتغتسل به ويكون الماء باردا، وإن شاء الله الله، وهذه ترى علاجة مثل ما يقال، نعم، أركض برجلك هذا بارد مغتسل وشراب، هذه نعمة، يعني نوع من العلاج. فإذا فعلت ذلك مع الرقية الله يكفيك ويعافيك إن شاء الله. ولا تلجأي لهؤلاء الدجالين، لأن اللجأ إليهم لجأ لغير الله، والأمر الثاني لجأ لغير الله حقيقة، لأن هؤلاء يستخدمون الجن والشياطين والكفرة والمجرمين، شيء مذهل، شيء مخيف، شيء إذا دخل الإنسان دخل في ظلمات بعضها فوق بعض، بعد ذلك إذا أراد أن يخرج منها يصعب عليه إلا أن يتغمده الله بفضل من عنده. تفضل أحبابي، هنا بعض الاستطلاعات آمل أن نطلع عليه، تفضلوا هاتوا الاستطلاعات.
يا شيخ، أنا مسافر خارج بلد الدراسة، هل يجب علي صيام رمضان؟
وإخوتي، هذا الشاب الطري الغض الذي رأيتموه لا زال في أول عمره، أتمنى أن لا يذهب للدراسة خارج هذه البلاد، البلاد الطاهرة المباركة، بلاد الإيمان والخير والفضل والسعة والأمان والطمأنينة، نعم، وأن لا نقذف به في بحور لجي لا ندري أين سيكون مصيره مهما يكن، لأنه سيشاهد في مثل هذا السن من الأخلاق والقيم ما قد يؤثر عليه مستقبلا. نرجو من يتولى قضية هذا مسألة إرسال الطلاب للدراسة ألا يذهب إلا من كنا قد حصناه. يا إخوتنا، إن حصانة الأمم مطلب من مطالب كل أمة من الأمم العاقلة، من الأمم العاقلة، إذا حصنت أمة بحصانة قوية، ومن الحصانة ألا ترسله إلا وقد اكتملت فيه كثير من مدركاته التي يغلب عقله ودينه على نزواته وشهواته. هذا ما أتمناه، وأقول لكم هذا الكلام من باب نصيحة الأمة. لكن على أي حال، يا بني، إذا ذهب من يكون أكبر منك للدراسة فإنه يجب عليه في أول وصوله أن يتعرف على أين المسجد، أين المصلى، أين الأخيار، وهكذا، وعليه أن يجد في دراسته ويجتهد حتى يعود إلينا وقد تسلح بسلاح الإيمان والمعرفة. أحبابي، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى، وغفر ذنوبنا، ويسر لنا الخير أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.